عن أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد تحت باب فضل من لم يتطير قال حدثنا حجاج وآدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج فأعجبني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل قال يا محمد أرضيت؟ قال نعم أي ربي قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قال عكاشة فادعوا الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم فقال رجل آخر ادعوا الله يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة حدثنا موسى قال حدثنا حماد وهمام عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله باب فضل من لم يتطير سبق للمؤلف رحمه الله أن ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالطيرة والطيرة هي التشاؤم والتشاؤم هذا موجود عند الناس وقد يكثر عند الجهلة ويكثر عند من يسيئون الظن بالله عز وجل وليس لهم من الإيمان الكامل ما يدفع عنهم هذا الشيء ولهذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة شرك هي نوع من الشرك بالله عز وجل لأن الإنسان يعلق أموره بأشياء يراها أو يسمعها كما كان أهل الجاهلية إذا خرجوا لحاجة من الحوائج إذا رأوا الطير تأخذ ذات اليمين مضوا في حاجتهم وقالوا أن هذا من الخير وإذا أخذت الطير جهة الشمال تشاءموا تركوا الخروج لحاجتهم وعطلوا مصالحهم فجاء الإسلام لينهاهم عن مثل هذا لأنهم يعتقدون أن هذه الطير هي التي تجلب لهم النفع أو تدفع لهم الضر والإنسان الذي يتكل على الله سبحانه وتعالى يتوكل على الله سبحانه وتعالى لا يعلق أموره ولا مصالحه بهذه الأشياء لأنها لا علاقة لها بهذه الأمور ولأن ما يأتيك في المستقبل هذا غيب والله عز وجل هو الذي يعلمه لا أحد يعلمه ولا أحد يمكن له أن يدفعه وهذا كما قلنا من الجهل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة شرك هي نوع من التشاؤم نعم قد يحصل هناك في الناس نوع تطير ولهذا بعض العلماء فرقوا بين الطيرة وبين التطير قالوا التطير هو الظن السيء الذي قد يكون في القلب أحيانا الإنسان يرى بعض الأشياء أو يسمع بعض الأشياء تكون
سبب من الأسباب التي تجعله لا يقبل على ذلك العمل. لكن هذا قد يأتيه في القلب، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وما منا، يعني ليس أحد إلا وله هذا الشيء الذي يكون في قلبه أو يخطر على باله. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا الذي يسمى التطير، يعني الظن السيء الذي يكون في القلب. وأما الطيرة فهذا شيء آخر، يعني هو الفعل المرتب على الظن السيء، يعني كأنه يأتيه في قلبه أو يخطر على باله ألا يفعل لأنه رأى شيئا لم يعجبه أو سمع شيئا لم يرتح له فيقول أنا لا أفعل. لكن إذا كان هذا لم يتعدى ظنه وتفكيره وقلبه فلا يؤثر، لأن هذا لا يخلو منه إنسان. لكن إذا بعد ذلك عامل بمقتضى ما ورد على قلبه فهذا هو التطير المنهى عنه. فالإنسان يعلق أموره بالله عز وجل. أنت إذا خرجت في الصباح من البيت تتوكل على الله، لهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الخروج من منزل: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من قال هذا الدعاء يقال له وقيت وكفيت وهديت، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يعلق أموره بالله عز وجل، وهذا هو التوكل. لأن التوكل كما يعرفه العلماء هو الثقة بالله سبحانه وتعالى في جلب النفع أو دفع الضر مع فعل الأسباب الصحيحة. تتوكل على الله، تفوض أمرك لله سبحانه وتعالى سواء في جلب منفعة أو دفع مضرة، لكن دون أن تنسى الإتيان بالأسباب. ولكن هذه الأسباب لابد أن تكون أسباب صحيحة، أسباب شرعية، أسباب مباحة أذن الله سبحانه وتعالى فيها. فأنت إذا مرضت، من الأسباب التي تتخذها لدفع هذا المرض هو أن تزور الطبيب ليصف لك دواء، فهذا من الأسباب، هذا سبب صحيح. لكن مثلا أن تذهب إلى شيء تعلقه على البيت مثلا، أو تذهب إلى مكان لترى فيه شيئا يقال بعد ذلك أنه يزال عنك هذا الداء وتشفى، هذا ليس من الأسباب الصحيحة. وهذا هو التطير الذي قد يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في هذا المنهي عنه، أن يقع في الشرك بالله عز وجل. هنا المؤلف رحمه الله قال: باب فضل من لم يتطير. ولا شك أن الإنسان إذا لم يكن عنده تطير، هذا الدليل على ماذا؟ دليل على توكله بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعبأ بهذه المظاهر أو هذه الأمور التي تقع في الحياة. كان مثلا بعض الناس قد يخرج من البيت يرى إنسان لا يحبه لا يعجبه، يمر على بيته إذا رآه يقول أنا اليوم ألطيف لا أذهب إلى العمل لا أفعل شيئا، لأنه يعتقد أنه لو فعل شيئا ربما لا يربح فيه وتكون الخسارة حليفه، فهو يترك العمل ويعتقد أن هذا قد يضر به، كما هو معتقد بعض الناس في كثير من الأشياء قد يأتي ذكرها. فالإنسان الذي يطرح هذا التطير ولا يخطر بباله، هذا لا شك أن له من الفضل والجزاء ما بينه المؤلف رحمه الله في هذا الحديث المعروف، وهو حديث 70,000 من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وهذا فضل من الله عز وجل ومنا، امتن بها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الناس الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. لكن هي صفات يتصف بها الإنسان لابد من توفرها حتى يكون من جملة هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000 من هذه الأمة. فقال البخاري وساق هذا الحديث، وقد ذكره أيضا في كتابه الصحيح في كتاب الطب باب الطيرة، ورواه أيضا الإمام مسلم في كتاب السلام باب الطيرة والفعل، إذن فهو حديث صحيح لا غبار عليه، مخرج في الصحيحين، وأخرجه البخاري هنا في كتابه هذا المسمى الأدب المفرد. فعن عبد الله، والمقصود بعبد الله هنا ابن مسعود، لأنه إذا أطلق أريد به عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج، فأعجبني كثرة أمتي. هذا فيه دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وإعجابه بكثرتها. هذه الكثرة لها ما يدل عليها، وهذه الكثرة لها قيمتها وقدرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، وأمته هي أفضل الأمم، وهم أكثر أهل الجنة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج أعجبني كثرة أمتي، قد ملأوا السهل والجبل. قالوا: يا محمد، أرضيت؟ يعني أرضيت بأن تكون أمتك التي تنتمي إليك هي أكثر الأمم يوم القيامة؟ قال: نعم أي ربي. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. يعني هذه الأمة المحمدية التي أكرمها الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، وأكرمها بهذا النبي الكريم، وأكرمها أيضا بدخول أكثرهم إلى الجنة، وهم أكثر الناس دخولا إلى الجنة، مع هؤلاء الذين يدخلون إلى الجنة بطبيعة الحال هؤلاء بعد أن يمروا بالحساب، بعد أن تعرض الأعمال وتوضع في الميزان ويحاسبون، يمن الله سبحانه وتعالى على طائفة من هذه الأمة، عددهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة من غير حساب، من غير ما حساب أو عذاب. وهم الذين، يعني هؤلاء 70، يعني 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفات. جاء في بعض الأحاديث، حديث أبي أمامة الذي في الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمة 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. لكن في هذا الحديث الذي في الترمذي فيه زيادة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مع كل 70,000. إذن كأن العدد يتضاعف. يعني في الحديث الأول فيه أن الذي يدخل، أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم 70,000، لكن في حديث أبي أمامة جاء أن في هذا العدد وهم 70,000 مع كل 1,000 يدخل معهم 70,000، لكن الأصل في الأول، لأن الآخرين سيلحقون بهم كأنهم يشفعون لهم. يعني الله سبحانه وتعالى أكرمهم بماذا؟ أكرمهم بدخول الجنة بغير حساب لاتصافهم بهذه الأوصاف التي جاءت في الحديث، وهؤلاء يدخلون معهم مع كل 1,000 70,000. وهناك فضل آخر جاء في الحديث، قال: وثلاث حثيات من حثيات ربي، الله أعلم بقدرها وبعددها. ثلاث حثيات، جاء في بعض الروايات ثلاث حفنات، يعني من هذه الأمة، من مسلم هذه الأمة، يكرم الله عز وجل هذه الأمة بأن يجعل ثلاث حثيات أو ثلاث حفنات من أهل الجنة. والذي يهم هي هذه الأوصاف التي ذكرت في الحديث. قال: الذين لا يسترقون. لا يسترقون بمعنى لا يطلبون الرقية، والرقية هي العودة التي يرقى بها المريض. لا يسترقون، معنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، وليس معناهم أنهم لا يرقون غيرهم أو لا يرقون أنفسهم كما قد يفهمه البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره، ولكن لم يطلب الرقية من غيره. فمن أراد أن يكون من هؤلاء 70,000 فلا يطلب الرقية، يعني إذا احتاج إليها. هذا ليس معناه أن فيه تحريما أو منعا أو حظرا، وإنما إذا أراد أن يحظى بهذا الفضل وأن يكون ضمن هذا العدد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة بغير حساب، فما عليه إلا إذا ابتلي بشيء من الأمراض أن لا يسترقي، بمعنى أن لا يطلب الرقية من غيره، أن يصبر، وله أن يرقي نفسه، لا حرج في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى نفسه، ورقته عائشة أيضا، ورقاه جبريل، لكن من غير طلب منه. فهذا معنى لا يسترقون. ثم قال ولا يكتوون. لا يكتوون يعني من الكي، والكي معروف هي أن يضع الإنسان الحديدة التي تكوى في النار وتوضع على موضع الألم، وهذا نوع من الأدوية، وهو نوع من الشفاء، لأنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، يعني في الحجامة، لأن الحجامة شفاء وهي وقاية أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجب وأمر أمته بالحجامة وهي شفاء من كل داء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائلها كثيرة. والأمر الثاني قال أو شربة عسل، شربة عسل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشفاء في العسل، عسل النحل، شراب النحل يخرج من بطنها شراب فيه شفاء للناس. والأمر الثالث قال والكي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثالثة وأنهى أمتي عن الكي، وفي رواية لا أحبه. وهنا اختلف العلماء، قالوا هل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنهى أمتي عن الكي هل هو نهي التحريم؟ قالوا لا، النهي هنا نهي كراهة، أو أن نقول أنه نهي خلاف الأولى. وبعض العلماء فرق، قال إذا احتاج الإنسان إلى الكي بأن كان قد وقع له ألم لا يدفعه ولا يبرئه إلى الكي جاز له أن يكتوي، ولكن أن يكتوي ابتداء دون أن يكون له ألم، يعني يريد أن يكتوي من أجل ألم خفيف، أو يكتوي من أجل أن يبعد علة يغلب على ظنه أنها ستصيبه، هنا يقال أنه يكره في حقه أن يكتوي. ولهذا من لم يفعله، من ترك الكي، هذا لا يدل على المنع، ومن فعل ومن قام بالكي هذا يدل على الجواز. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره استعمال الكي، ولهذا يقال أن الكي هو آخر العلاج. فالإنسان إذا مرض واحتاج إلى الكي فإنه يستعمل طرقا أخرى لإزالة هذا الداء أو التقليل من الألام التي تعترضه. وفي حالة عدم جدوى هذا المجرب من الدواء يلجأ الإنسان بعد ذلك إذا الكي، إذا كان الكي سيحسم المادة ويكون بسببه حصول الشفاء. فقال إذن من هذه الصفات لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وسبق الكلام عن الطيرة، يتطيرون معنى لا يتشاءمون. ثم قال وعلى ربهم يتوكلون. بعض العلماء قال هذه صفة أخرى، وعلى ربهم يتوكلون، إذن كان هناك عدم الاسترقاء وعدم الاكتواء وعدم التطير، وتضاف إليها صفة رابعة وهي التوكل على الله، وعلى ربهم يتوكلون. وقال على ربهم، قال يتوكلون، لأن التوكل لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا قال العلماء أن التوكل عبادة خالصة لله، لا يجوز أن تكون لغيره. ولهذا منع من العلماء أن يقول الإنسان توكلت على فلان، قل وكلت فلان في عمل، لكن تقول له مثلا توكلت عليك أو أتوكل عليك وعلى الله، هذا ما يليق، هذا فيه نوع إشراك في اللفظ. وبعضهم قال يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، ولكن الأولى كما قال بعض المحققين ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم أن التوكل عبادة صرفة، فهي لله عز وجل، لا يجوز أن تطلق على المخلوق. فما تقول الإنسان توكلت عليك، وإنما تقول توكلت على الله. ولهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقال وعلى ربهم يتوكل، مع أن ترك التطير وترك الاكتواء وترك الاسترقاء هذا في أصله من التوكل على الله عز وجل. ولهذا بعضهم قال أن هذه صفة رابعة، وبعضهم قال لا، هذا من ذكر العام بعد المخصوص، من ذكر العام بعد المخصوص، لأن ترك الاسترقاء هذا نوع من التوكل وليس كل التوكل. فكأن هذه الأمور الثلاثة جمعها قوله صلى الله عليه وسلم على ربهم يتوكلوا. وبعضهم قال لا، هي صفة رابعة، يعني يترك هذه الأشياء لا يفعلها، وعنده أيضا توكل على الله عز وجل في جميع أموره، وعلى ربهم يتوكلوا، يتوكل عليه في أموره المتعلقة بالدنيا، ويتوكل أيضا على الله سبحانه وتعالى حتى في أمور العبادة، لسان يتوكل على الله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى وإياك نعبد وإياك نستعين، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالذي يعين على الطاعة وييسر الطاعة ويسهلها ويفتح للإنسان فيها عليها هو توكل الإنسان على ربه. إذا ترك التوكل فإنه يحرم هذا التوفيق. إذن هذه صفات أربع، من اتصف بها، والاتصاف هنا لا يكون اتصافا عارضا، يعني يكون في وقت دون وقت، يكون أغلب وقته، بل إنه يجب أن يمضي حياته على هذه الصفات، يعني من وقت أن يعرف هذا الحديث وفضله وهو متصف بهذه الأوصاف الأربعة لا يفارقها حتى تصير كأنها جزء منه. فلعله بفضل الله سبحانه وتعالى وحسن ظنه بالله عز وجل يكون من أولئك السبعين ألفا. ولا يقول بعض الناس أنا لا هم لي بهذا الأمر، المهم أني أنجو وأكون من أهل الجنة. لا، أنت تسأل فضل الله سبحانه وتعالى وتسارع، وقد تكون من هؤلاء، لأن هذا العدد نحن لا نعلم مع كثرة المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل وإلى يوم القيامة. يمكن للإنسان أنه إذا تمسك بهذا الحديث وفهمه وحاول أن يعمل به وأن يلتصق بهذه الصفات لصوقا لا يغادرها في أحواله وفي أعماله وفي أقواله، فيرجى من فضل الله عز وجل وكرم الله عز وجل واسع أن يكون من هؤلاء السبعين ألف الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عكاشة، عكاشة يقال عكاشة هكذا بضم العين وتشديد الكاف، بعضهم يقول عكاشة وهذه تسمية معروفة، والأصل أن يقال عكاشة بتشديد الشين. وعكاشة رضي الله تعالى عنه هو من الصحابة الأجلاء، من السابقين أيضا إلى الإسلام، وكان من فرسان العرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الصحابي الذي كان يوصف بالجمال، يقال أنه من أجمل الصحابة، وكان أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم يشاركه في غزواته، ويروى عنه أنه لما تكسر سيفه في غزوة بدر أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرجونا فصار يضرب به وكأنه سيف، وحافظ عليه حتى قتل به في حروب الردة مع خالد بن الوليد في السنة 12 للهجرة في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه. فعكاشة بن محصن رضي الله عنه قال فادعوا الله أن يجعلني منهم، فادعوا يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم طلب، وهذا فيه أيضا دليل على طلب الدعاء من الفاضل. يستدل بعض أهل العلم منع، قال لا يقال للإنسان ادعوا الله لي، وإن كان بعض العلماء قد يقول هذا، بمعنى أنه قد يكره أن يقول الإنسان لغيره ادعوا الله لي، ولكن لو بحثنا في النصوص نجد أنه يجوز أن يطلب الإنسان الدعاء من الغير، لكن لا على سبيل الإلحاح ولا الديمومة، يعني دائما كلما لقي إنسان يقول له ادعوا الله لي ثم هو يقصر في الدعاء، لا يدعو الله عز وجل لنفسه، لكن أحيانا قد يتحتم على الإنسان أن يطلب من الغير أن يدعو الله عز وجل له، كأن تلم بالإنسان مصيبة، أو مثلا يقع في مرض يعجز عن دفع ما حل به، فهو قد يطلب من إخوانه المستقيمين الذين يؤمل فيهم الخير ويرجو منهم الصلاح أن يدعو الله عز وجل لهم، فهذا ليس بممنوع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الصفات قال عكاشة: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. جاء في رواية البخاري قال: أنا منهم، أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم أنت منهم. فهذه فضيلة، فضيلة اختص بها هذا الصحابي الجليل أن جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء 70. قال: فقال رجل آخر، ذكر الخطيب في كتابه الأسماء المبهمة أن هذا الرجل هو من الأنصار وهو معروف يسمى سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. وهذا معروف حتى صار الآن مضرب المثل عند الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله عكاشة أن يدعو الله له بأن يكون من هؤلاء 70,000، ثم بعد ذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب على من يأتي بعده، وهذا لحكمة. بعض العلماء قال يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعله منهم أو قال له أنت منهم؟ قالوا في تأويل هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي يكون من هؤلاء 70 لإحرازه هذه الصفات، أي لاتصافه بهذه الصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فكأنه جاءه الوحي أن هذا الصحابي قد أحرز هذه الصفات واتصف بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه. وبعضهم قال لا، قال هذا لدعائه صلى الله عليه وسلم له، ليس لاتصافه بهذه الصفات، لكن لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ماذا قال اللهم اجعله منهم، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، فكأنه استجيب له فيه. هذا تأويل ثاني. والتأويل الثالث قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن هذا الصحابي كان متصفا بهذه الصفات الكريمة، وهي الصفات الأربعة التي ذكرت في الحديث، فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. لما قال هذا الرجل بعد ذلك وهو سعد بن معاذ يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. هنا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ العلماء قالوا في ذلك تأويلات، قالوا لئلا يطلب كل واحد مثل ما طلب عكاشة، لأن هذا الباب لو فتح لما أغلق، لأنه لو قال للثاني أنت منهم يتكلم الثالث يقول يا رسول الله اجعلني منهم، وقد لا يكون كذلك، قد لا يكون محرز لهذه الصفات، فكيف يقول له أنت منهم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، فسد الباب كما قال القرطبي بحسن الجواب. وانظروا هنا، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم الثاني، يعني هو سعد بن معاذ، ما انظروا اختيارا توصل من الكلمة، قالوا سبقك بها عكاشة، لم يقل له أنت لست منهم، لأن لو قالوا هذه الكلمة قد تضره، فلم يقل له أنت منهم، سد الباب بحسن الجواب، قال سبقك بها عكاشة. أو يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له في ذلك المجلس إلا للدعاء لواحد، يعني كأن الله عز وجل أذن له بأنه لا يدعو إلا لواحد، والسابق هو الذي أخذ الفضل، يعني لو نطق غيره ربما لكان هو الذي يحظى بهذا الفضل، لكن لما سبق عكاشة إلى هذا كان هو المحرز على هذا الفضل، فكأن الله عز وجل أوحى لنفسه أنه لا يستجاب إلا لواحد في ذلك المجلس، فلهذا قال سبقك بها عكاشة.
باب الطيرة من الجن. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤتي بالصبيان إذا ولدوا فتدعو لهم بالبركة، فأوتيت بصبي فذهبت تضع وسادته فإذا تحت رأسه موسى، فسألته عن الموسى، فقالوا نجعلها من الجن، فأخذت الموسى فرمت بها ونهتهم عنها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها، وكانت عائشة تنهى عنها.
ثم قال المؤلف: باب الطيرة من الجن. هذا الأمر كان موجودا عند العرب مركوزا في أنفسهم، أنهم يخافون الجن ويتطيرون منهم، ولهذا كانوا يلجؤون إلى بعض الطرق وبعض الوسائل لدفع أذى الجن عنهم. ولكن لما جاء الإسلام نهاهم عنها، لأنهم صاروا يعلقون قضاء حوائجهم ودفع الضر الذي ينزل بهم وجلب المنافع التي يطلبونها من هذه الأشياء التي لا علاقة لها بتصريف الأشياء التي لا إرادة لها. فبعضهم مثلا إذا أراد أن يدفع أذى الجن أو يدفع أذى العين عنه يعلق شيئا يظن أنه بوجوده أو بتعليقه يكون في مأمن من أن يناله خطر أو يلحق به ضر. ولهذا نجد أن شريعة الإسلام ودين الله عز وجل العظيم يعلم الناس كيف يهتمون بعقائدهم، وأنه لا ينبغي أن يربطوا أمورهم ولا مصالحهم ولا شيئا من حوائجهم بالخلق أو بالشيء المخلوق الذي لا ينفع ولا يضر، بل لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره. أمرهم أن لا تكون صلتهم إلا بالله عز وجل، وأن لا يكون توكلهم إلا على الله، وأن لا تكون رغبتهم إلا في الله، وأن لا تكون رهبتهم إلا من الله عز وجل، ولا يعوذون إلا بالله، ولا يلجؤون إلا إليه. هذا هو المعتقد الصحيح، وهذا هو الإيمان الذي حثه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن المخلوق لا يمكن أن يفعل شيئا بالمخلوق، لا يدفع عنه ولا ينفعه ولا يضره. فذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة فقال: الطيارة من الجن، يعني لما كانوا يخافون الجن كانوا يستعملون بعض الأشياء يظنون أنهم بوجودها أو بفعلها يذهب ذلك الأذى، أو إن وجد لا يؤثر. فذكر هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان هذا الحديث من حيث السند ضعيف لأن فيه أم علقمة وهي لا تعرف، يعني السند فيه مجهول لأن أم علقمة التي روت الحديث عن عائشة لا تعرف لجهالة أم علقمة، في السند ضعيف. لكن ما استدلت به عائشة كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة هذا لا شك أنه صحيح، لأنه جاء في أحاديث أخرى. فقالت أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا فتدعو لهم بالبركة، يعني إذا ولدوا كان الناس يأتون بالصبيان إليها لتدعو لهم، وهذا كان ثابت حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري أن الصحابة كانوا إذا رزقوا أولادا يأتون بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالبركة، وجاء في بعض الروايات ويحنكهم، يعني التحنيك المعروف أن يمضغ التمرة ثم يحنك بها الفك العلوي والسفلي للغلام أو للصبي حين يولد، وكان يدعو لهم بالبركة عليه الصلاة والسلام. فكانت عائشة يؤتى لها بالصبيان تدعو لهم بالبركة، فأوتيت بصبي فذهبت تضع وسادته، يعني التي ينام عليها، فإذا تحت رأسه موسى، فسألتهم عن الموسى لما تفعلون هذا، قالوا نجعلها من الجن. وهذا شبيه بتعليق الناس للتمائم وتعليقهم للأشياء، والناس في هذا لهم عادات ولهم أعراف معروفة قد لا تنتهي، تختلف من بلد إلى بلد أو من قبيلة إلى قبيلة ومن حضر إلى بدو، لكن هذه الأشياء تجد فيها مثل هذا الاشتراك. حتى عند الناس المتحضرين كما يقولون، الذين هم عندهم ثقافة وعلم، وربما تجد أن قلوبهم ضعيفة، كثير ما يلجؤون إلى هذه الأشياء، يضعونها إما في سياراتهم، يضعونها إما في بيوتهم، يضعونها إما على وسادتهم، رجاء أن تدفع لهم، تدفع عنهم المكروه وتدفع عنهم الأذى. وبعض الناس قد يتساهل ويتجوز التعليق مثلا الأدعية أو القرآن الذي يكتب في أوراق، وهذا في الحقيقة وإن كان بعض السلف قد رخص فيه، إلا أن الصحيح المنقول عن أكثر السلف أنهم كانوا يكرهون هذا، كما كان يقول إبراهيم النخعي رحمه الله، كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتلى وليتدبر وليعمل به، وليس لأجل أن يعلق. ثم أن الإنسان إذا علق الشيء من القرآن ربما قد يجعل رجاءه فيه، وهذا يمنعه من أن يقرأ. والأصل في العودة وفي الرقية وفي الاستعاذة بالله عز وجل أن يقرأ الإنسان هذه الآية أو هذه الصورة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها، لأنها تدفع السحر وتدفع العين، ولكن بقراءتها وبقدر ما يقرأ الإنسان تلك الصور أو تلك الأحاديث ويفهمها ويتدبرها ويعتقد ما فيها، بقدر ما يكون النفع حاصلا، وبقدر ما يدفع الله عز وجل عنه الأذى، وبقدر ما ينقص تدبره ويقينه في هذا الذي قرأه، بقدر ما ينقص الشفاء أو يتأخر الشفاء أو جلب النفع أو دفع الضر وما إلى ذلك. فكانوا إذن يضعون الموسى نوع، وهذا يفعله بعض الناس إلى يوم الناس، هذا يفعله ربما كثير من الناس، يضعون على خاصة المولود الصغير الذين يخافون عليه العين، يضعون أشياء تحت وسادته أو في فراشه رجاء أن يبعد عنه كما قيل أذى الجن أو العين. فعائشة أخذت الموسى فرمت بها ونهتهم عنها، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها، وكانت عائشة تنهى عنها.
باب الفأل. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال باب الفأل. والفأل في الحقيقة وإن كان هو جزء من الطيرة، إلا أن الفأل يستعمل في الخير ويستعمل في الشر أحيانا، لكن الطيرة لا تستعمل إلا في الشر. لماذا قلنا أن الفأل هو نوع من الطيرة؟ لأن الإنسان أحيانا قد يسمع الشيء الجميل الحسن الطيب فيعمل بمقتضاه، ولهذا ذكرنا لكم المثال في الفأل، كون الإنسان مثلا يبحث عن شيء ضاع منه، فيسمع إنسان ينادي إنسان يقول له يا واجد، فيتفاءل بهذه الكلمة فيزداد نشاطا وهمة في البحث عن ذلك الشيء الذي فقده. أو أن الإنسان مثلا يسمع عن قريب له قد سقط أو حصل له مكروه ويذهب لزيارته وهو قلق على حالته، فيسمع إنسان يقول يا سالم، فيتفاءل بهذا الذي سمع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الفأل فقال الفأل هو الكلمة الحسنة، هو الكلمة الطيبة، وقد مر هذا. فيعني انظروا إلى يسر الإسلام، يعني لما الناس عندهم مثل هذا التعلق الموجود في نفوسهم أنهم إذا رأوا أشياء أو سمعوا أشياء قد يستبشرون بها وقد يحزنون من أجلها، نهاهم عن ما هو سلبي. والسلبي ما هو؟ هو أن يتشائم الإنسان من الأشياء، فقال لهم أن التطير هو نوع من الشر، لكن الفأل الحسن لا بأس به، لأن الفأل الحسن لا بأس به، لأنك تقدم على فعل شيء تريده، وأنت إذا سمعت كلمة تدفعك إلى ذلك طيبة وتتفاءل بها لا بأس بذلك. ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أبرد بريدا سأله عن اسمه، فإن كان اسمه جميلا مليحا بعثه. ولهذا سيذكر البخاري بعد قليل أن في صلح الحديبية لما جاءهم سهيل بن عمرو قال سهل الله أمركم، وهو مفوض قريش، لكن لما كان اسمه سهيل، سهيل بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل في مفاوضته مع سهيل أن الأمر سيرسو إلى مصالحة أو إلى تفاهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من عامه ولم يحج بالمسلمين على أن يأتوا في العام المقبل، وترك لهم المجال لأن يدخلوا مكة ويطوفون بالكعبة. وهذا لما جاء مفاوض قريش واسمه من؟ اسمه سهيل ابن عمر، فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ باسمه. فالتفاؤل لا يمنع، والتطير هو الممنوع. قال البخاري رحمه الله بسنده إلى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. العدوى معروفة، هو انتقال المرض من المبتلى إلى الغير، وهذا قد يحصل لأن العدوى موجودة، لكن الذي منعه الشرع أنه لا يقال أن هذه العدوى هي التي تؤثر بنفسها، بل لا تكون إلا بقضاء الله عز وجل ولا قدره وقدره سبحانه وتعالى. ولهذا مثلا أحيانا أنت ترى أن إنسان عنده مرض، وذلك المرض يعدي الغير، وقد يجلس معه إنسان ويصاحبه، أو ربما يبيت معه في البيت ولا يصيبه ذلك الداء، وآخر قد يصيبه الداء ولو كان بعيدا منه. ومن هنا تفهم أن العدوى لا تؤثر بذاتها، وإنما تكون بقضاء الله عز وجل وقدره. ولهذا هم كانوا في القديم في الجاهلية يخافون، يعني إذا كانت مثلا هذه جمال فيها جرب وفيها داء كانوا يبعدون عنها الجمال الأخرى، يعني لأنهم يعتقدون أن العدوى ستحصل وأن المرض سينتقل يعني بالضرورة إلى الجمال التي ليس فيها مثل هذا الداء. فجاء الإسلام وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى، لا عدوى يعني بطبعه، ولكن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره سبحانه وتعالى، لأن الله علمهم بأن الله عز وجل هو الذي ينزل المرض، وهو الذي ينزل الداء، وهو الذي يشفي. وليس معنى أنه إذا وجد المرض في هذا الإنسان سينتقل بضرورة الآخر، وهذا لا يعني أن الإنسان لا يتخذ الاحتياطات أو لا يجعل وقاية لنفسه لكي يبعد مثل هذه الأمراض عن نفسه، هذا واجب، ولكن لا يعتقد أنه بفعله هذه الأشياء أنه سوف يكون بعيدا عن المرض، قد يبتليه الله سبحانه وتعالى ولو لم يختلط بذلك الذي أصابه ذلك المرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ولا طيرة معنى لا تشاؤم. ويعجبني الفأل الصالح، الفأل الصالح فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله الكلمة الحسنة، أن يقول الإنسان كلمة حسنة فتحمله على فعل ذلك الشيء، هذا يعتبر من الفأل. إذن الذي نهى عنه الإسلام هو ماذا؟ هو العدوى والطيرة. وجاء في حديث آخر في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. صفر هذا كان في الجاهلية يعتقدون أن الحية يوجد في بطنها شيء يسمى الأصفر، وهي أن الإنسان إذا جاع تؤذيه، يعني هذا الشيء الذي يوجد في بطن الحية يؤذي ذلك الإنسان إذا جاع، فكانوا يعتقدون هذا، فجاء الإسلام وبين لهم أنه لا علاقة بوجود هذا الشيء الذي يوجد في بطن الحية. قال ولا هامة، ولا هامة سيأتي ذكر ذلك بعد قليل، وهي نوع من الطير الذي يسمى بالبومة ويقال لها أيضا الهامة، كان العرب قديما يتطيرون بها، فإذا وجدوها مثلا في مكان أو قرب بيت أو على شجرة فينعون ميتا، يقولون بأنه سيموت في ذلك البيت شخص ما أو في تلك القرية شخص ما، فكانوا يتطيرون بها، ولهذا كانوا يبعدونها خوفا من أن تقع بهم مصيبة الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، لأن هذا كله كان من اعتقادات الجاهلية. فلهذا قال والفعل الكلمة الحسنة. تفضل.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حية التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام وأصدق الطيرة الفأل والعين حق.
ثم ذكر هذا الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام. الهام جمع هامة وهي البومة كما قلنا التي كان العرب يتشائمون بها، وهي نوع من الطيور غالبا ما يظهر في الليل كانوا يتشاؤمون به، وهذا معروف إلى الآن. الآن يتشاؤمون بالبومة، وكثير من الناس لا يحبونها لأنها هي لها نوع من المنظر القبيح في وجهها، فكانوا إذا رأوها يتشاؤمون ويظنون أنه ستقع مصيبة أو يكون موت أو شيء من هذا القبيل. وبعضهم قال الهوام يعني الدواب الأرض، سميت بذلك لأنها تهم بإذاية الناس. والعرب لهم فيها اعتقادات كثيرة، كانوا قديما كما يذكر كثير من المؤرخين أن العرب في الجاهلية كانت تقول إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت هامة أي دودة من رأسه، قالوا فتدور حول قبره فتقول أسقوني، فإن أدرك بثأره يعني إذا فعر له قومه ذهبت تلك البومة أو تلك الهامة أو تلك الدودة التي تحوم على رأسه، وإن لم يؤخذ بثأره تبقى تدور حول قبره. حتى أنشدوا في ذلك شعرا كما قال شاعرهم يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة أسقوني. فإذا كان هذا شيء عندهم معروف يعني من التقاليد التي ورثوها عن أجدادهم. ويقال أيضا كما يقول الزبير بن بكر أن اليهود كانت أيضا تزعم أن هذه الهامة أو هذا الهام وهو عبارة عن دودة تدور على قبر الإنسان 7 أيام ثم تذهب. وقال ابن الأعرابي أنهم كانوا يتشائمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم كما قلنا، يقول في ذلك نعت إلي نفسي أو أحد من أهلي. وبعضهم قالوا أنهم كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطير الطائر الصادي أو الطائر الصدى. هذه اعتقادات كانت موجودة عندهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا شيء في الهام، أي لا حياة لهامة الميت، أو يكون المعنى على الأول يعني لا شؤم في البومة. البومة أو أي طائر آخر سواء جاء في ليل أو جاء في نهار لا علاقة له بوقوع مصيبة، ولا علاقة له بفرح وسرور أو حزن، ولا علاقة له بنفع أو ضر أو نزول مطر أو شيء من هذا القبيل. قال لا شيء في الهام. وأصدق الطيرة الفأل، لأن الفأل من الطيرة كما قلنا، ولكن لما كان من جهة التفاؤل ومن جهة الخير رخص به، فكأنه استثناء من الطيارة. وإلا الإنسان لا يتشائم، حتى الفعل هذا لا ينبغي الإنسان أن يبالغ فيه. لو بعض الناس ربما قد يفهم من الفعل الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مثلا لا يمضي إلى فعل شيء إلا إذا سمع كلمة حسنة. لا، أنت إذا مضيت لتفعل شيء ثم سمعت كلمة حسنة كلمة طيبة قد يكون هذا فعل، لكن أنت لا تنتظر أن تقع هذه الكلمة أو تسمع هذه الكلمة حتى تمضي إلى فعلك. وربما إذا لم تسمحها تقول أنا لا أمضي، لأنك لو لم تمضي هنا وقعت في التطير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وخير الطيرة وأصدق الطيرة قال الفعل، والفعل هو أن تسمع أو ترى شيئا كلمة طيبة أو منظرا جميلا يدل على شيء، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت مرة في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيت ذات ليلة فيما يرى النائم، كان نائما، قال كأن في دار عقبة بن رافع، صحابي يسمى عقبة بن رافع، قال فأتينا برطب من رطب ابن طاب، يعني رطب في المدينة. قال فأولت النبي صلى الله عليه وسلم فأولت لنا الرفعة في الدنيا والآخرة، لأنه لما كان في دار عقبة بن رافع قال أولت ذلك بالرفعة في الدنيا والآخرة، وأن ديننا قد طاب. فالإنسان أحيانا قد يسمع الكلمات الطيبة، قد يرى في المنام الشيء الجميل، فهذا من الفعل. أما إذا كان شيء مما لا يعجب، مما لا يستملح، مما لا يكون طيبا، هذا لابد أن يعرض عنه ولا يتطير به ولا يحكيه للناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام والعين حق، يعني إصابتها أمر محقق، ولا يفهم منها أن لها تأثيرا، بمعنى أن هذه العين هي التي تؤثر، لأن العين لا تكون إلا بقضاء الله عز وجل وقدره. فقد يكون الإنسان عنده عين، لأن العين كما يعرفها العلماء أنها النظر باستحسان مشوب بحسن، أن ينظر الإنسان بشيء يعني فيه استحسان، مشوب يعني مشوب مخلوط بحسد يحصل للمنظور منه ضرر، يعني يحصل للمنظور منه ضرر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال والعين حق، العين في هذه الأمة حق. ولهذا قد يصاب الناس بالعين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر من يموت في هذه الأمة من أثر العين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. ولهذا لابد الإنسان أن يحترس من العين، وهناك أسباب، وهناك أسباب يتخذها الإنسان لوقاية نفسه من العين، وإن كان المؤلف لم يذكر هنا هذا لأنه سيذكره في أبواب أخرى، لكن بيّن بأن العين حق، وقد يصاب الإنسان من أثر العين وقد يهلك بسبب العين، لكن هذا بقضاء الله عز وجل وقدره. النبي صلى الله عليه وسلم أن العين حق. وقد يسأل ربما السائل فيقول لماذا التأثير يكون للعين؟ هو الحقيقة أن التأثير هو للروح وليس للعين، لكن لشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل للعين، ولكن الذي يؤثر هو الروح، لأن العائن في الحقيقة العائن حاسب. ولهذا قالوا كل عائن حاسب وليس كل حاسد عائن. والعين قد تتقى، الإنسان قد يكون له مثلا قد يصيب غيره بالعين، أحيانا يشعر وأحيانا لا يشعر، يشعر لما تكون نفسه مليئة بالحسد، والحسد كما لا يخفى عليكم من أصعب الأمراض التي يبتلى بها الناس، حتى قيل كل عداوة قد كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عداك من حسد، كل العداوات قد تزول، لكن الذي يعاديك الذي يكون عنده حسد في قلبه فهذا لا يستطيع أي إنسان أن يرد عداوته إلا إذا سلمه الله عز وجل. ولهذا كان معاوية رضي الله عنه يقول كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. لهذا قال الشاعر ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت، على من أسأت الأدب، أسأت على الله في ملكه لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك عني بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بالاستعادة من شر الحاسد، والحاسد عائن. ولهذا الإنسان إذا كان يعني يرى أشياء ويخاف يعني أن يقع الضرر على المنظور أو على المحسود أن يقول اللهم بارك له، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه الأمور إذا ذكر فيها الله سبحانه وتعالى فإنها قد تبعد العين. لكن إن كان يقول ما أجمل هذا وما أفضل هذا وأنا ليس عندي من هذا، قد يصاب الإنسان من أثر العين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والعين حق، والعين حق. ولكن مع ذلك الإنسان لا ينبغي أن يبالغ كما نسمع عن كثير من الناس أنهم يخافون العين. نعم الإنسان له أن يكتم بعض الأشياء التي قد ينعم بها أو قد يتفضل بها عليه، لأن الإنسان إذا رآه الناس يتقلب في نعم الله عز وجل ربما يحسدونه عن ذلك، وربما قد تصيبه العين. ولذلك جاء في الحديث بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، لكن ليس ضعفا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. فالإنسان لا ينبغي دائما أن يبين يعني نعمه للناس، لأن بعض الناس قد يحسد وقد تصيبه العين، ولكن مع ذلك لا ينبغي الإنسان أن يبالغ في كل شيء، يقول أصابتني عين أصابتني عين، ويعتقد أن ما يراه الناس منه سبب في زوال الرزق عنه أو ابتلائه بالمرض أو عدم نجاحه في تجارته كما يفعل البعض. أنت تأخذ بأسباب الوقاية، تسمي الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى، تستعيذ بالله من شر الحاسد، عندك مال تتصدق به، لأن الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقي مصارع السوء. فأنت تأتي بهذه الأسباب والله عز وجل يحفظك، لكن أن تستسلم وتقول بأن الناس يعني أصابوني بالعين وأنا لا أفلح وكذا، وتصير يعني تجعل أن أعين الناس لها التأثير، وهذا التأثير الكبير في حياتك وفي مستقبلك، هل تكون سليما أو تكون مريضا أو غنيا أو فقيرا، هذا لا ينبغي أن يعتقده المسلم مع اعتقاده بأن هذه العين حق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأ لم يكن ليصيبك، لأنه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.